أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان انتهى الكلام إلى أنه إذا كان التكليف في حال إجمال النص، الجهل بالحكم من جهة إجمال النص، والشيخ تقدم من عنده قال أنه هاي المسألة عين المسألة السابقة ودليلها عين دليلها وحكم فيها عين الحكم في سابقتها. قال ولم أعلم إن المخالف في هذه المسألة، مسألة إجمال النص، ممن عثرنا عليه هو الفاضل القمي قدس سره والمحقق الخوانساري في ظاهر بعض كلماته، لكنه قدس سره وافق المختار في ظاهر بعضها الآخر. كأنه الخوانساري كلامه بموافقة ومخالفة، القمي اللي عنده مخالفة، فالمخالف يطلع القمي لوحده يعني في المقام، والخوانساري يظهر من بعض كلماته موافقة المشهور ويظهر من بعض كلماته مخالفة المشهور. قال في مسألة التوضؤ بالماء المشتبه بالنجس بعد كلام له في منع التكليف في العبادات إلا بما ثبت من أجزائها وشرائطها، بعد هذا المطلب قال ما لفظه: نعم، لو حصل يقين بالتكليف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الأمر، فأكو تكليف قطعي لكن معناه مجمل، هذا كأنه باب الإجمال، معناه مظاهر والتكليف معلوم، الشارع كلف بأمر معين معناه ما افتهمناه، بل يكون مترددا بين أمورين، لأن المعنى يشمل معاني متعددة، احتمال هذا احتمال هذا احتمال هذا. قال فلا يبعد القول بوجوب تلك الأمور جميعا حتى يحصل البقين بالبراءة. انتهى كلامه. هنا لكن التأمل في كلامه يعطي عدم ظهور كلامه في الموافقة، لأنه سايجين هنا كلامه لو حصل يقين بالتكليف، هو تقدم من المحقق الخوانساري، إذا ذكرون هناك ويا المحقق القمي، كان عنده إذا كان التكليف لو حصل يقين بالتكليف وكان القضية مو إجمال فقد النص، قال ماكو احتياط، قدم كلامه كان ووافقه المحقق القمي في ذلك. هنا يبدو من عنده بالإجمال اختلف، إنه لا، إنه يكون يحتاط يعني وافق المشهور ماكو مخالفة، يبدو من عنده. لكن هنا نجي إلى كلامه، قال لأن الخطاب المجمل الواصل إلينا، هذا يجي الشيخ إلى تفسير الكلام، الشيخ رحمه الله كأنه بيّن مطلب، قال هنا المحقق الخوانساري شنو قصده، أنه أكو تكليف معين وغير معلوم مجمل يعني هذا الإجمال، يقول له إحنا عندنا قضية، أكو نرجع إلى مبنى سابق، أنه المكلفين مشمولين بالخطاب المشافهي جميعا بعين الخطاب لو بباب الاشتراك، هاي فد مسألة هم يتعرضوا لها في باب حجية الظهور اللفظي، أن الخطاب هل أنه حجة في حق الحاضر والغائب بنفس عينية الحجة بحق الحاضر، لو لا هو حجة في حق الحاضر والغائب حجة في حقه بقاعدة الاشتراك مو بقاعدة الخطاب، وشون الفرق بيناتهم؟ الشيخ جاي يشير يقول الفرق، وهناك يشيرون الفرق، فرق إجمالي حتى المطلب يكون واضح. الفرق بينهما أنه إذا قلنا الخطاب حجة للمشافه وغيره، يعني عين الخطاب الذي يوجه للمخاطب حجية عينها للمكلف، يعني إذا كان مجمل، إذا كان مبين، إذا كان ظاهر، إذا كان كل هذا يكون واحد. إذا قلنا هو حجة مع المخاطب، غير المخاطب ما مخاطب، ما مو حجة في حقك خطاب، حجة في حقك اشتراك في الأحكام، يعني حينما يخاطب النبي صلى الله عليه وآله من كان حاضرا بخطاب يقولهم أقيموا الصلاة، خطابه بأقيموا الصلاة ظاهر خطابه حجة في حقهم، ماذا يظهر من خطابه؟ نحن ظاهر الكلام مو حجة علينا، ما لم نخاطب، وإنما نشترك معهم بالحكم يعني بوجوب الصلاة بما ظهر لهم مو بما ظهر لنا، احنا ماكو ظهور بالنسبة لنا، ظهور لهم، لكن غايته أن الأحكام للمكلفين، فنشترك معهم بما ظهر لهم من الأحكام، هم ايش استظهروا من كلام النبي صلى الله عليه وآله، الوجوب احنا نفهم الوجوب، يعني حكمنا الوجوب فحكمنا الاشتراك معهم، بس مو بما ظهر لنا، بما ظهر لهم، لأن هو إحنا مو حجة في حقنا. فهذا كلام عندهم الجماعة، أن الظهور الخطاب المشافهي حجة في حق المخاطبين فقط، لو حجة في حق الجميع ظهورا. إذا قلنا حجة في حق الجميع ظهورا يتم الكلام، بعد يصير الإجمال في حق الجميع أو في حق المخاطبين. إذا قلنا لا هو حجة في حق المخاطبين وغير حجة في حق الآخرين، وإنما لقاعدة الاشتراك، الشيخ يجاوبه هنا، يقول له هنا أنا، فحيكون نكون نلتفت للموضوع أنه أنت شنو هنا أنا باني على ماذا؟ أنت الظاهر الضيع، كأنه الشيخ يبدو من عند الجماعة باين على أنه حجة حال المخاطبين، لأن الظهور حجة لمن خطب به، أما غيره ما يقدر يفتهم الظاهر، لأنه أكو قرائن أكو غيرك، يعني ظهور كلام هذا. فالشيخ أشار أول مرة إلى هذا المطلب، أشار إلى هذه القضية يعني هنا الإشارة، قال لأن الخطاب المجمل الواصل إلينا لا يكون مجملا للمخاطبين، مفروض المخاطبين هم ماكو إجمال في حقهم ظاهر عندهم، فتكليف المخاطبين بما هو مبين لهم، وأما نحن معاشر الغائبين فلم يثبت لنا اليقين بل ولا الظن بتكليفنا بذلك الخطاب، يعني من حيث الظهور احنا ما عدنا لا ظن ولا يقين المكلفين بنفس الخطاب الذي خطبوا به من حيث الظهور، وإنما فمن كلف به يعني المخاطب لا إجمال عنده، ومن عرض له الإجمال نحن لا دليل على تكليفه بالواقع المردد على ما هو عليه، وعين الدعوة وكلامنا إحنا مع الإجمال مكلفين بالحكم الواقعي اللي صدر من النبي، لو لا إحنا دعوانا هذه من أجمل في حقه، فإحنا مكلفين مثلهم مثل ذولاك حتى نحتاط، لو إحنا تكليفنا غير تكليفهم. صار واضح الشيخ اللي يقول له إحنا كلام عندنا، أول شيء مرة نقول كما قلت إحنا مكلفين مثلهم، يعني مكلفين بالواقع على ما هو، إذا ما على ما هو كنا نحتاط، إذا تردد الواقع عندنا عند المخاطبين ماكو تردد، هم يعلمون علموا الحكم هم، لأن الخطاب بذاته مو مجمل، فهم لما علموا الحكم امتثلوا، إحنا صار عندنا جهالة، إحنا نكون نمتثل مثلهم، إحنا الخطاب في حقنا عين الخطاب في حقهم، فكون شو نسوي؟ نخرج عن عهدة الخطاب بالاحتياط، هم ما يحتاطون ما يحتاجون، لأن هم يعلمون بالخطاب، إحنا كنا نحتاط. صار واضح؟ لكن هو هاي الدعوة الشيخ يقول إحنا كلامنا هنا أنه نحن المتأخرين الذين الخطاب كان في حقنا مجملا وفي حقهم غير مجمل، إحنا مخاطبين مثلهم، لو إحنا ما مخاطبين إحنا قاعدة الاشتراك تشملنا، فإذا ما مخاطبين ليش نحتاط؟ هم المخاطبين ليش علينا؟ إحنا غاية الخطاب اللي عندنا ما وصل إلنا إجمال في حقنا، الإجمال قبح العقاب بلا بيان، بيان ما عندي صير لا تكليف في حقي أنا غير هو، راح يصير صير عندي اشتراك بالأحكام بالحكم المبين، هذا حكم مو مبين بالنسبة لي، مجمل حكم المجمل ما يجب امتثاله. فهنا الشيخ يقول لكم نفرق بين الأمرين أول مرة، إنه إحنا مخاطبين كهم لو لا. صار واضح، بين القضية اللي هناك كما قلت لكم، يتكلمون بها الجماعة بحجية ظهور الخطاب، حجية ظهور الخطاب في حجية مع المخاطبين، قال لك الظهور حجة في حق المخاطبين أو حجة في حق الجميع. فالشيخ يقول لكم نرجع عمر تلك المسألة، إذا قلت أنه هو لأننا مشتركون، يقول لها عن الدعوة، هو إحنا دعوانا إحنا مشتركين يقولهم لو لا، هو هنا كلامنا في أن الخطاب المجمل نحن مشتركون معهم في أن يجب علينا امتثال الحكم الواقع الصادر، هو كما ادعى قال إذا لو حصل يقين بالتكليف بأمر ولم يظهر معنى ذلك أمر، يعني حصل يقين منين؟ يعني كان ظاهرا للأولين، ولا مو قصد الخطاب المجمل من أول الأمر؟ لاحظتوا الفرق بيناتين؟ الشيخ اللي يشكل عليه يعني يشكل على المطلب، قول إحنا كلامنا خطاب مجمل مو الخطاب مبين وأجمل على غيرهم، هذا رجعنا إلى هو كلام يرجع إلى مسألة ثانية، أن أصل الخطاب مبين ومن خوطب به فهم الخطاب، ماكو إجمال في حقه، الإجمال وين صار؟ في حق غير المشافهين. الشيخ يقول لك كوننا نشترك معهم بالحكم فكن نحتاط مثل ما هم امتثلوا الخطاب الواضح المبين، إحنا مخاطبين بذلك الخطاب وأجمل علينا، بس إحنا مخاطبين بالخطاب الواقعي اللي صدر من النبي صلى الله عليه وآله، فكنا نمتثل احتياطا، بس هذا عين الدعوة، هي دعوانا هنا، هو إحنا مخاطبين لو لا، نا كلامنا. إذا نقول بقاعدة الاشتراك هما مخاطبين، إذا نقول بأنه لا نحن مخاطبين يجي الكلام، هذا يصير الكلام هنا. فالشيخ يقول أول مرة كنا ننقح المطلب، هذا لو هذا الكلام هنا صار واضح. أول مرة تنقيح المطلب يقول خلنا نعرف المراد شنو. فلم يثبت اليقين ولا الظن بتكليفنا بذلك الخطاب، فمن كلف به لا إجمال فيه عنده، المخاطب المباشر، ومن عرض له الإجمال لا دليل على تكليفه بالواقع. المفروض ما عندنا دليل، إحنا مع كلامنا هو هذا، لأن اشتراك غير المخاطبين مع المخاطبين فيما لم يتمكنوا من العلم به وعين الدعوة، هي دعوانا إحنا ما مخاطبين، إحنا غائبين، إحنا نشترك معهم في الخطاب لو نشترك في الأحكام. إذا نشترك في الأحكام اختلف الحكم، إذا نشترك في الخطاب شيء ثاني. الشيخ يقول لكم نفصل المطلب، ما يصير على عواهنه نتركه. ولذا قال فالتحقيق أن هنا مسألتين، عند قضيتين يكون نفرق بيناتهم. المسألة الأولى أنه إذا خوطب شخص بخطاب مجمل، شوفوا نفس الخطاب مجمل، هل يجب على ذلك الشخص الاحتياط أو لا؟ هذا هنا بناء على شنو؟ عدم اشتراكنا معهم في الخطاب، وخطاب إجا في حقهم مجمل، هم يحتاطون لو لا. وهاي قلنا هاي المسألة عبرنا عنها لا صغرى لها، كبرى لا صغرى لها، يا شرنا ما عندنا، عندنا خطاب مجمل بحيث هو النبي صلى الله عليه وآله تكلم بشيء لم يفهم مجمل لو ماكو، أكو آية مجملة بذاتها لو ماكو هذا الكلام. فالشيخ يقول لعندنا صورتين، الصورة الأولى محل كلامنا الأولى أنه إذا جاء خطاب مجمل في حق من خوطب به كون هنا الإجمال، هذا يجب على من خوطب بهذا الخطاب الامتثال احتياطا لو لا، هاي مسألة. ومسألة أخرى أنه إذا علم تكليف الحاضرين بأمر معلوم لهم تفصيلا، هم علموا به ماكو إجمال في حقهم وفهموه من خطاب لكن هو مجمل بالنسبة إلينا معاشر الغائبين، فأصل الخطاب ما بإجمال، الإجمال عند المخاطب مو عند المخاطب. فكان وش كما قلت أمس عشرنا، قلنا عندنا صورتين، عندنا الإجمال في لسان المخاطب وعندنا إجمال عند المخاطب مو عند المخاطب، المخاطب دليله ما مجمل صريح لكن إحنا حصل عندنا الإجمال. الشيخ يقول لها الفرع الثاني، عندنا مسألتين، مسألة أشرت إلى المسألة الأولى أصل الخطاب مجمل بحيث حتى المشافه ما افتهم، ما افتهم من عند شيء، أكو إجمال. الصورة الثانية لا، المخاطب المباشر افتهم ماكو إجمال في حقه، وين صار الإجمال؟ بالغائبين، ذولا صار عندهم إجمال وبسبب من الأسباب. فبلي مجمل بالنسبة إلينا معاشر الغائبين، فهل يجب علينا تحصيل القطع بالاحتياط بالإتيان بذلك الأمر أو لا؟ والمحقق حكم بوجوب الاحتياط في الأول، هذا المورد الذي لا مورد له، هذا الإجمال في خطاب المخاطب، المخاطب يعني عفوا، دون الثاني اللي هو محل كلامنا، الإجمال عند المخاطب مو المخاطب. فأكو يقول له أنه صار عنده، أنت ذكرت المورد الأول يبدو من عندك وحكمت الاحتياط بذاك المورد، وذاك المورد ما موجود أصلا وهو الإجمال في نفس الخطاب، الموجود الإجمال عند المخاطب وهذا أنت ما حكمت به بالاحتياط، مو يعني ما وافقت الجمهور، فوافقت الجمهور بالأول الذي هو لا صغرى له، ما عندنا مورد إليه، وخالفت في المورد الثاني اللي هو هذا اللي هو الخطاب الإجمالي اللي عندنا. فظهر من ذلك أن مسألة إجمال النص إنما يغاير المسألة السابقة، يعني فقد النص، فيما فرض خطاب مجمل متوجه إلى المكلف، إما لكونه حاضرا عند صدور الخطاب وإما للقول باشتراك الغائبين مع الحاضرين في الخطاب. هذا يصير عندنا، هذا الفرق عن تلك المسألة، فقد النص أكو نص لكن فقده المتأخر، بينما إجمال النص هذا اللي نريده إحنا هذا لا يخلو، لو أكو خطاب مجمل حتى مع الحاضر أو أن الغائب مشمول بالخطاب كالحاضر، فراح يصير الإجمال بحق الغائب والظهور بحق الحاضر، بس المخاطب إحنا مخاطبين فيصدق في حقنا الخطاب المجمل هنا لأنه إحنا هم مخاطبين عين الخطاب. صار واضح؟ أما إذا كان الخطاب للحاضرين وهو مبين وعرض له الإجمال بالنسبة إلى الغائبين هذا ما صار إجمال، فالمسألة من قبيل عدم النص لا إجمال النص، هاي اللي أشرنا إلى أميس. فإحنا يقول للشيخ عندنا فرق هنا، إذا كان الخطاب بذاته مبين وعدنا مجمل هذا هنا ما يدخل في إجمال الخطاب. إحنا كما قلنا إجمال الخطاب يراد من عند الإجمال عند الآمر مو عند المأمور، هو صار عند الإجمال. هذا رجعنا إلى فقد النص، يعني النص صار عندي مفقود، ما عندي نص صريح بالحكم الشرعي، ولو لفقد القرينة ولو لضياع النصوص واحد من عدن. صار واضح؟ لا إجمال النص إلا أنك عرفت أن المختار في كلا الموردين هو وجوب الاحتياط. الشيخ يقول له إحنا بالنسبة لنا ما يفرق المورد، يعني الشيخ كما قلت لكم قال إحنا بالنسبة لنا الكلام في إجمال النص عين الكلام في فقد النص، فسواء رجعت مسألة إجمال النص، يعني الشيخ كان يريد يقول له الشكل، يعني ملخص كلامه أنه أنت كن تفرق أيها المحقق، إذا كان قولك بأن المخاطبين عين المشافهين عين الغائبين هذا هنا تصير مسألة إجمال النص، إحنا ما يفرق عندنا سواء قلنا بأن المخاطبين عين المشافهين عين الغائبين أو قلنا ليس عينهم بقاعدة الاشتراك أو أرجعنا المسألة لفقد النص أو لإجمال النص، على كل الموارد إحنا عندنا المسألتين من باب واحد يجب الاحتياط فيهما لأن أصل النص مبين، لأنه ما عندنا إجمال في أصل النص، هذا هالمورد ما موجود أصلا، وإنما الإجمال يحصل عند المخاطب مو عند المخاطب، وإلا المخاطب إذا أجمال ما يجب امتثال أمره. هذا كما قلنا كبرى لا صغرى لها، الشيخ قال هذا ما ينافي القبح العقاب، يعني ما ينافي قاعدة قبح التكليف الجاهل، ما ينافي ذن يتقدم عندنا، هذا ماكو منافات. فأصل القضية ممكنة، يعني يمكن للشارع أن يخاطب بخطاب مجمل ممكن، لكن كلامنا خاطب لو ما خاطب هذا ما لنا علاقة. فلو خاطب شنو حكمه؟ قلنا القاعدة تقتضي وجوب الاحتياط، بس احنا يقول للشيخ هذا ما عندنا مورد إله، الموارد الموجودة كلها هو إجمال الخطاب لغير المشافهين، وهذا بسبب فقد النص لا إجمال الخطاب. فبالحقيقة تقول له المطلب هذا كل الثاني أصل المطلب متفق عليه، لكن التفريع اللي تذكرته راجع لفقد النص لا لأصل الكلام. ولذا فهذا المورد الشيخ كما قال أنه هذا بالحقيقة كما قلت لكم الإجمال في النص يرجع بالحقيقة لفقد النص لا لتعارض النصوص اللي أشرنا إليه في قضية صلاة الجمعة وظهر ذكر أول مطلب دخلنا. فهذا بالحقيقة المطلع هاي المسألة الثانية راح ترجع إلى إحدى مسألتين، إما لفقد القرينة فقد النص يدخل في فقد النص المسألة الأولى، وإما لوجود نصين هذا يصير لتعارض النصوص بعد مولي هاي مسألتنا. فمسألتنا إجمال النص هي القاعدة فيها الاحتياط، بس لا مورد لها، ما عندنا مثال يمثل به أن عندنا نص مجمل من قبل الشارع نفسه إلا على هذا المبنى. إذا المبنى اللي كما الشيخ أشكل به على المحقق أن يتم المبنى أن نقول بأن المخاطبين المشافهين الخطاب في حقهم حجة وللغائبين بعينه، هذا يتم هنا يصير إجمال للغائبين ومعلوم للحاضرين. لكن الظاهر هذا قول الشيخ يقول إحنا بقاعدة الاشتراك لأن الخطاب حجة اللي منشوفها به باقين يعملون بظهوره مو بنصه، نص ما مخاطبين به هو ما يقدر يقول أنا النص مخاطب به، ولذا احنا نقول ظهور حجة لاستدعي بنحو الخطاب بنحو الظهور، من نعمل بالظواهر نقول حجة، من نقول هذا كلام رواية حجة، حجة شنو؟ بظاهرها الموجود لا بظاهرها المنصوص، لأن ظاهرها المنصوص ما احنا ما مخاطبين ما ندري به، قد يكون كما نقول يقولون الجماعة اكو قراءة مقامية قراءة حالية، هاي قضاعة عبر الشربيدة الإشارة أشار لها وأشرت ما نقدر نعرفها، ما عندنا دليل عليه، فلذا نأخذ بظاهر النص الموجود الواصل إلينا. إذا هذا النص صار بإجمال صار الإجمال بحقنا مو بالنص، نص ما بإجمال واضح، حينما شرحه الإمام سلام الله عليه أو النبي صلى الله عليه وآله أشار لقرائنه تامة وضح لهم إياه فهموا الحكم منه ولو بقرائن حالية كما قلنا الشربيدة الشرب مش كذا شنو انطفت إشارة علامات لفهموا ما أراد. وين صار الإجمال؟ بعد أن تأخرنا إحنا عن عصور النبي صلى الله عليه وآله ضاعت علينا القرينة. لا لو الراوي ما نقل لنا القرينة، لو نقلت وضاعت، لو تقطعت الروايات وراح من عندنا ذيل الرواية اللي يشير إلى صدر الرواية، صار عندنا إجمال. هذا بالحقيقة كما أقول لشيخ فقد النص، هذا مو إجمال النص، هذا فقدنا القرينة، فقدنا الرواية، فقدنا هذا، فقدنا العلامة اللي تشير لنا، مو النص مجمل، النص واضح.
سيدنا ممكن يقول إنه هنا ثلاث صور حاضرين والخطاب، هذا ما بيجمل،
هذا ما بيجمل.
الغائبين ظهور الخطاب، هذا ما بي مشكلة، والغائبين بنص الخطاب.
إذا مخاطبين بنص الخطاب هذا يصير إجمال، يتم هنا يصير عندنا إجمال بالنص. بس هذا ما كل شيخ يقول هذا مو تام المورد، وإنما الغائبين يخاطبون بقاعدة الاشتراك، مشتركون في الأحكام بما يظهر لهم لا بما خوطبوا به. الخطاب مو لهم موجه، موجه لغيرهم، هم يشتركون معهم بقاعدة الاشتراك. صار واضح؟ فهذا الشيء قال هذا المطلب الثاني، يعني هذا إجمال النص بالحقيقة، القاعدة فيه كالقاعدة في الأول، لكن كما قلت لكم لا مثال له، ما عندنا مورد أن النص مجمل بحيث النبي صلى الله عليه وآله قال كلاما لم يفهموا الحضور، كن يحتاطون لأن ما عرفوا شريط، ما عندنا هيك نص، ما عندنا هيك رواية، ولا عندنا فد مورد يذكر بهذا أنه الإمام تكلم بكلام لم يفهموا الحاضرون، بعد راهوا احتاطوا. ما قال الإمام شو حاجة بدي احتياطي، ما افتهم ليش قال، وروح نحتاط لأنه طلع احتياط طريق إن كلامنا وجوب الاحتياط. فما عدنا مورد ما لم تدل علينا رواية أو مورد أن الإمام تكلم برواية واحتاط الحاضرون في امتثالها، ما قدروا يعرفون خطابه، هاي ما عدنا هيك. عدنا هذا الاحتياط احنا في مواردنا بعد تأخرنا عن النصوص، ضاعت علينا كثير من القرائن من النصوص، من ضاعت صار عندنا إجمال. فالإجمال في حقنا بضياع النص لا بإجمال النص، هذا المهم في المطلب. المطلب الثاني يجينا ما إذا هذا كما قلنا ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين، هذا اللي هو إحنا أشرنا إليه كما هو الشيخ أمرع يشيره كما في مسائل روايات القصر والتمام والجمعة والزمل لوجود النصوص. عندنا رواية تقول الواجب في عصر الغيبة الجمعة، رواية تقول الواجب في عصر الغيبة الظهور، هذا هنا تكافؤ النصوص، روايتين صحيحات طبعا، اذا مو صحيحات ما ديش تطرح، ماكو ترجيح، واحده صحيحه واحده حجتين يكون يصير. هذا تكافؤ النصوص نسميه، تكافؤ النصوص تعارض الحجتين، عندنا روايتين حجه كل منهما تذهب الى شيء، بس كون الواجب مع غير الواجب، مو واجب وحرام، حتى ليس التباين، التباين يجينا المسألة بعد يعني لاحق، هذا كلامنا الآن الواجب مع غيره، يعني مع غير الواجب، لو واجب لو مو واجب، مو حرام، واجب وحرام هذا يجينا في التباين، ها لو واجب لو مو واجب، لو الظهر واجبة الجمعة مو واجبة، لو الجمعة واجبة الظهر مو واجب، أو القصر واجب التمام مو واجب، التمام مو واجب القصر مو واجب، مو حرام. إذا صار حرام يجي هذا كم يكلكم، هذا المطلب اللاحق اللي يجينا في بين المتباينين. لا كلامنا إلى دار الأمر بين الواجب وغيره من جهة تكافؤ النصوص، وهي تقول هذا واجب، هاي تقول هذا واجب، واجب واحد ندري بيه مو اثنين، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. سابما أنه إحنا عندنا إن شاء الله يوم السبت تعطيل وفاة الزهراء سلام الله عليها، فالحديث يجي مبسط عن الزهراء سلام الله عليها للاستفادة من بركاتها سلام الله عليها. شيء يخطر للبال قد يرد أنه الله عز وجل في قضية الزهراء أنه أخو النبي صلى الله عليه وآله، حتى من المشركين عير النبي بأنه لا عقب له بعد أبتر، هذا اللي كان، وأنه النبي ما عنده غير الزهراء سلام الله عليه. وفي العرف غير بس مو بس العربي، حتى الشرعي إحنا عندنا اليوم النسبة للإنسان من أولاده مو من البنات، يعني حتى اليوم إحنا عندنا الآن من نقول هاشمي، هاشمي يقولون بالأب، أما بالأم خو مو هاشمي، فيبقى أنه النسب من الأم مو نسب، يعني من البنت مو نسب. هذا مع ذلك كل هذا اللي النبي عيره المشركون وكل هذا، الله عز وجل لم يعطي للنبي صلى الله عليه وآله الذرية من ولد، هذا معناه هالقضية على اهتمام، يعني انه كلهم كان هذا ويعلمون ان النسب من البنت مو نسب، يعني هذا قضية خارجية لا شرعا النبي ثبتها، يعني قال من ينتسب بالبنت هذا نسب، لا مو نسب بعد النبي، انه الان الهاشمي كما قلت لكم من الام ما يستحق، حتى الخمس ما يستحق، لا تحرم عليه الزكاه. بينما قضية الزهراء سلام الله عليها قال نسبي من الزهراء. سالفة قضية معناه الله عز وجل يريد يحفظ فد مقام خاص أكل الزهراء حتى لو تجاوز كل هذه الحدود، أنه النبي يقال له أبتر، أن كل هذا الكلام اللي الله عز وجل ما كان يهم هذا، لأنه حفاظا على مقام الزهراء سلام الله عليه أن تنحصر قضية النبي والإمامة ومن يحمل رسالة النبي بالزهراء وذريتها، ما ينحصر بغيره. لأنه لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولد كون يكون النسل منها، يعني الإمامة كون تكون في ذلك الولد. بينما الله عز وجل يعلم بأنه من يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وأهل لحملها ويتناسب هو الزهراء. معناه الزهراء فد قضية خاصة، فد نطفة مباركة، فد وجود خاص لا يمكن تجاوزه حتى مع كل الإرهاصات هاي الموجودة، دعاوى كذا أبتر كل ما يكون، ما تأثر هذه على أنه كنت تبقى الزهراء سلام الله عليها هي الوحيدة صاحبة الذرية لا غيرها، إذا بناء على وجود بنات أخريات على صحة الروايات أنه النبي عنده غيرها، لأن بناته يعني مو بنات خديجة، حتى لو عنده أربع بنات على المشهور صح نقول أكو كلام أنه رواية لأن بناته صلى الله عليه وآله، بس لم يعرف لهن عقب حتى أكو هذا أن بنات زينب بنات كذا ماكو، حتى المشهور الظاهر أن مثل أمامة اللي هي زوجها من المؤمنين لم تنجب الظاهر، أمام اللي هي بنت أخت بنت زينب أخت زهراء، على بناء لكم نصوص اللي هي زهراء أشارت ابنة أختي أمامة سفاها بناء على أنها أختها من أبوها، يعني أمها مو من أمها فقط من خديجة، بناء على أنها أختها مع ذلك عندنا بالروايات لم تنجب أمامة زوجها من المؤمنين على وصية الزهراء سلام الله عليها، بعد أن يعني مضى على وفاة الزهراء أيام زوجها النبي أمير سلام الله، لم يظهر لم يشتهر في النصوص أن لها عقيب، فمعناه حتى ذني بنات ولتزوجن عثمان بنات هم لم ينجبن ما عندهن ذرية، فكانوا قضية منحصرة في الزهراء سلام الله عليها، هي قضية أصلا كلها قضية أنه الرسالة امتدادها يكون من هذا الطريق من طريق الزهراء سلام الله عليها بأمير المؤمنين، هم لا تصلح للزواج إلا لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فمعناه أن القضية منحصرة بحمل الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وآله وشرف الإمامة وهذا الشرف العظيم، هذا يكون يتفرع عن الزهراء سلام الله عليها بكل ما قيل ويقال في حق النبي صلى الله عليه وآله، هاي كلها ما تأثر على أنه تتغير القضية، صار النبي عنده ولد ومن عنده صير الذرية وتروح قضية أبتر، كما قلت لكم ما اهتم به الإسلام ولا اهتم الله عز وجل بها، بقى حصر الذرية بها، وبقى النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى أنه أنا ذريتي من الزهراء مو من غيرها، وأولادي قام يشير إلى، وحتى الأئمة سلام الله عليهم في مناظراتهم الكثيرة مع بن العباس نحن أولاد رسول الله، هم تأكيد على هالقضية، فقضية خاصة بيكم يقول لأي بينا نحن أولاد من البنت مو غيرنا ما يعتبر ابن، بعد حتى قام يشيرون خل العرب عندهم إشعار بنو بناتنا كذا وبنو أبنائنا بنونا وبنو بناتنا أبناء النساء الأباعدي رجال الأباعدي، واقعا هو أخو ابن بثك رجع النسب أبوه مو إلك، لكن بالزهراء سلام الله عليها لا تختلف، لذا هاي قضية همات أصلها النبي صلى الله عليه وآله وبقت إلى اليوم، يوم السيد يقول بالرسول الله مع أنه مو بالرسول الله واقعا، يعني نسب ننسب مو بابن أمير المؤمنين مو بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول الله من الأم، والابن ما ينسب لأمه ينسب لأبوه، فالآن بينما السادة الآن وحتى يعني اليوم هذا ابن رسول الله، يقول ابن رسول الله لأنه السيد، الغير غير غير ما يقول ابن فلان، فما قلت لكم الآن الشيء يعني اللي احنا السان عبر عنه يعبر عن مرزة لأم علوية ما يقول ابن رسول الله، حتى في عصر مثلا واحد أم علوية ما يقول ابن رسول الله ابن فلان، لأن بينما ابن الزهراء اللي هو هم نفس شنو الفرق بين هم علوية بالحقيقة هم الزهراء يقال ابن رسول الله، فبقى نسب رسول الله صلى الله عليه وآله مرتبط بالزهراء سلام الله عليه، هذا هم أكد عليه النبي ولا أم، هذا من عنده يعني يفهم أن الزهراء سلام الله عليها لها مقام خاص غايته مو إمامة، السقط موازي للإمامة بعضهم يقول علم الإمامة بعد هذا قطعا مقام لا نفهمه، وقطعا مقام عظيم أراد الله أن يحفظ حتى لا ينافس، لأنه إذا نوفس هذا المقام تروح الزهراء سلام الله عليها، يعني زعزع قصدي لو كان أكو منافس لها ولد للنبي، بنت أخرى، نسب آخر، لكان صار منافس. تتقسم النسب على اثنين، ما بقت الزهراء منفصلة به، انحصر النسب بهذه سلام الله عليها، لا خواتها التي تدعى لهم نسب ظاهر، ولا هم أكو ولد. ولذا أنه الرواية المشهورة عن إبراهيم لعله ابن النبي صلى الله عليه، فداه الله بالحسين، قضية مشهورة أنه خيره الله بين إبراهيم والحسين سلام الله عليه، رواية مشهورة موجودة لعله بال اسمه العيون لو شايفه سالم، إنه كان الحسين على فخذه الأيسر وإبراهيم على فخذه الأيمن، وجاء ملك الموت وقال يا محمد اختر أحدهما، فقال اختار إبراهيم على الحسين. هذا كون يحمل رسالة بعد وراء، هذا ما يصير، هذا كون ينتهي حتى لا يصير منافس للزهراء سلام الله عليه. وهذا كله ظاهر أنه المقام العظيم الذي منحه الله لها سلام الله عليها، وأنها هي بقيت بعد حاملة الرسالة، وحملت هي وأولادها سلام الله عليهم. والنبي جاء يشير إلى أن المشروع مشروع، يعني ذولا مو مؤمنين بالرسالة، ذولا حملت رسالة. أكو فرق بين الحامل والمؤمن. الأصحاب مؤمنين بالرسالة، سلمان الفارسي مؤمن بالرسالة، مقداد مؤمن بالرسالة، أمير المؤمنين والحسن والحسين لا، حملت رسالة، مو مؤمن. مؤمن هذا أضعف يعني درجته، هذا أكو حامل رسالة هو يؤمن بما موجود، ذولا هم الموجود، هم عين الرسالة. والزهراء الظاهر من جملة العين، سيبقى مو إمام بلا إشكال، مو إمام، لكن شنو مقامها سلام الله عليها؟ بلا إشكال أنفد مقام، من هم قلت لكم يعني قد يكون فوق مهم. من يعني ما ننكر إذا أريد واحد يدعي، ما نقدر نقول لا، ما نقدر قطعا، حجة علينا، أكو روايات قطعا لها مقام عظيم انحصرت به الإمامة، هذا هم المقام قطعا ما يوازى، تنحصر الإمامة منه ومن طريقه. فهذا في الشيء قلت لكم على كثرة ما عير النبي به بعد صلى الله عليه وآله، وأبتر سيموت محمد وتنتهي رسالته. القرآن بعد قول صريح أن شانئك هو الأبتر، شانئك الأبتر، ومع أنه شانئه عنده ذرية وعنده أولاد وعنده، بس هو بقى أبتر. بني العباس كم خليفة الآن؟ بني أمية كم خليفة؟ وين الساعة كل يوم بالواحد يتباهى أنه من ذرية أبو جعفر المنصور؟ يتباهكون يعني، طبعا أبو جعفر المنصور خفت قضية، مو شيء عادي، أو هارون الرشيد، قضية هارون الرشيد. سمعت لك اليوم واحد يتباهى أنه نسبي أنا ابن هارون الرشيد؟ ماكو. فهي يتفاخرون بهاي نسب السادة، يتفاخرون، قاموا اليوم إحنا بني كلاب والله، لأنه شو اسمه الكلابيين نصره والحسين، صارت هو يعني ارتباط بأهل البيت صلى الله عليه وسلم. نحن من يعني قام النسب المرتبط، أما النسب الما مرتبط ما يتفاخر به، ماكو واحد يتفاخر به لأنه ما يحس فخر، مع أنه ذولا بحساباتهم فخر. أبو جعفر المنصور يعتبروه في القضية هم اليوم، بس ماكو واحد اليوم يقول والله أنا ترى من أحفاد أبو جعفر المنصور. فأبو جعفر المنصور خليفة، جواري عنده جقد، ونساء عنده جقد، وذرية عنده جقد، وينهم يعني، وينهم كبروز تاريخي؟ هذا المفروض اليوم هم ناشط تارسين الدنيا، الإمام مسجون والموسوية اليوم ثلاثة أرباع السادة، والإمام مسجون والرشيد حائم موجود، وعده ما ادري كم زوجه، وعده ما ادري كم جاريه. وين السا وين اكو رشيدي اليوم؟ بد واحد يقول انا رشيدي، والله انا انتسب لهارون الرشيد، وفخر مقابل فخر. سائلهم مو انه، ما احكي على الشيعة، لا احكي على هم الطرف الاخر، يقول والله احنا اولاد، احنا من ذريه هارون الرشيد. ماكو، هو يتفاخر بالسيدي صدام حسين، راح سوى نسب سيدي، مو سوى، ما سوى نسب منصوري ولا رشيدي ولا متوكلي، ماكو. يتفاخر بالنسب، قال انا سيد، مو سوى لنا شجرة سيد. واليوم حتى العام علماءهم اللي يتفاخرون وإحنا سادة، ما يقول أنا فلان، ترى هذا نوادر. اللي واحد ذاك اليوم شفت في القصة سقط بالتسجيل.